الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأفعال العباد خلق لله تعالى، كسب للعباد. وضح ذلك. قال السفاريني رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كانت باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله. وذلك من وجوه: الوجه الأول أن أفعالنا من صفاتنا، ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله، فإن صفاته أيضا مخلوقة لله. فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. وهذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين: عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقه، ولا إشكال في ذلك. ولو شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة فصار عاجزا عن الفعل. والإرادة كذلك، فإن الله هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره. فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة وتقول: أذهب له غدا أو بعد غد. وقد سئل عربي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. وهذا الجواب من الأعرابي على فطرته. نقض العزائم يعني أن الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا لا يداخله فيه أدنى إشكال، ثم يتراجع بدون أي سبب. وكذلك صرف الهمم، فقد يؤم الإنسان بالشيء ويبدأ بالفعل والمباشرة له ثم ينصرف. لهذا قال الأعرابي إنه بذلك عرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه. إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. إذن فأفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران: الأمر الأول أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله عز وجل. وخالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. الوجه الثالث أن الله خالق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. ثم قال رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا الاستدراك معناه أن أفعال العباد مخلوقة لله، لكنها ليست كسبا لله، بل هي كسب للعباد. وكسب لنا أي أن ثوابها وعقابها لنا أو علينا، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. فالأفعال مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، فهي مضافة لنا مباشرة وكسبا، وهي مضافة لله خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع. وإلا فقد يقول قائل: أليس من التناقض أن نضيف أفعال العباد إلى الله وإلى أنفسهم؟ فإننا إن أضفناها إلى الله لزم أن لا نضيفها إلى العباد، وإن أضفناها إلى المخلوقين لزم أن لا نضيفها إلى الله. ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا نضيفها إلى الله، وإذا أضفناها إلى الله لا يمكن أن نضيفها إلى العباد. والقدرية قالوا نضيفها إلى العباد، وإذا أضفناها إلى العباد لا يمكن أن نضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، لا يشاؤه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. ووجه الشبهة عندهم أنهم يقولون لا يمكن أن نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين، فلا يمكن أن نضيف الفعل إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر عن فاعلين. والجواب عن تلك الشبهة أن نقول إن إضافة الفعل هنا مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، ومضاف إلينا فعلا وكسبا، فنحن الذين باشرنا الفعل، فإذا صلينا فليس الله هو المصلي، وإذا صمنا فليس الله هو الصائم، وإذا تصدقنا فليس الله هو المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق نحن. فنحن المباشرون، ونحن الذين لنا ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله تعالى فإنه مقدر وخالق، فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الإنسان. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ قلنا الأدلة على هذا كثيرة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يدل على أن اقتتالهم بمشيئة الله. ثم قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، إذن ففعلهم منسوب إلى الله خلقا، كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته، وأما إضافته إلى العبد فهو كثير جدا، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أضاف الفعل في ذلك كله إليه. وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء ربك ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا فعلا وكسبا. ولهذا قال السفاريني رحمه الله لكنها كسب لنا يا لاهي. يا لاهي أي غافل، كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. ولما قيل للجبرية إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله فكيف يثاب العبد ويعاقب؟ قالوا إن الله يفعل ما يشاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. فقيل لهم لو عاقب من لا يستحق العقاب كان هذا ظلما. قالوا ليس هذا بظلم، إنما الظلم تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسانا يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار وتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال الجبرية إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك لله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحق أن هذا ظلم بنص القرآن المجيد، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذ كيف يجوز أن يأمر الله شخصا أن يفعل ثم بعد ما يفعل يعاقبه؟ وهذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق جل وعلا الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ إذن هذا ظلم. والمعتزلة أقرب من الجبريات من وجه من جهة المعقول، حيث قالوا إن الإنسان يفعل ما يشاء، يروح ويغدو ويجلس ويقوم ولا يشعر أن أحدا يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. هم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من المعتزلة. وأما أهل السنة والله الحمد والمنة فقد أخذوا بهذا وهذا، وقالوا أفعال العباد تضاف إلى الله خلقا وتقديرا، وتضاف إلى العباد مباشرة وكسبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.